شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله تعالى ونحن في اليوم ربما يكون الأخير أو يكون قبل اليوم الأخير، نحن اليوم في اليوم 29 من هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، ونسأل الله تعالى الذي بلغنا هذا اليوم أن يبلغنا رضوانه ومغفرته ورحمته، وأن يبلغنا أعلى درجات جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. نحن اليوم أيها الأحبة الكرام نودع جزما آخر ليلة، الليلة من ليالي هذا الشهر الكريم، وقد تكون الليلة يعني هي من ليالي رمضان إن كان غدا هو 30 من هذا الشهر الكريم، وإن لم يكن غدا هو 30 بل يكون هو الأول من شهر شوال الذي هو عيد الفطر، فإن الليلة لا يشرع فيها أن يصلي الناس التراويح، وإنما يشرع فيها أن يفعل الإنسان ما يتيسر له من صلاة من قيام الليل الذي تعود عليه أن يفعله عموما من قبل شهر رمضان، وإن زاد فهو أفضل. أيها الأحبة الكرام، ذكرت لكم فيما سبق أن زكاة الفطر شرعها ربنا سبحانه وتعالى وأخبرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام، سنت لنا تطهيرا للصائم من اللغو والرفث. والزكاة عموما التزكية هي التطهير والتنظيف للشيء، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ الحسن أو الحسين تمرا من الصدقة أخذها النبي عليه الصلاة والسلام منه وقال كخ كخ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة إنما هي أو الزكاة أو المال الذي الإنسان يخلصه من ماله ليتصدق به أو يزكيه إنما هو تنظيف لهذا المال. فالتاجر ربما أحيانا يعني حصل عنده لخبطة في حساباته فأكل بعض الدراهم من الناس، أو ربما أحيانا باع بيعا يكون فيه شيء من الاحتيال أو نحوه من غير قصد أو بقصد ربما، فيكون المال أحيانا مختلطا ما بين مال حلال وما بين مال حرام. فإذا زكى الإنسان وطهر ماله كأنه يقول يا ربي أنا أتخلص من مجموعة من المال، يا ربي إن كان في مالي شيء من يعني شيء من الحرام يا ربي فأنا أتخلص منه الآن. ولذلك سميت الزكاة زكاة. نعم أم الهنوف. نعم
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إنسان حسناتك إن شاء الله.
الله يجزيكم خير ويحفظكم يا رب. تفضلي أم الهنوف.
يا ربي يا شيخنا، بس أنا بتكلم عن ليلة القدر، كنت بسألك إني أنا شفت فيديو لقاء مع العلامة الشيخ محمد نتولي الشعراوي الله يرحمه،
رحمه الله،
كان يتكلم فيها عن ليلة القدر، كان يتكلم عن الناس اللي تعذر عليهم قيام ليلة القدر مثل المرأة المستحاضة اللي ما تقدر تقوم ولا تقدر تصلي.
نعم.
فالحالة هو قال استهل بالآية الكريمة اللي تقول وعدده من أيام الأخر، وفسر على أن رمضانه لم يقضيه، معناته أن يوم المرأة تقضي بعد رمضان تقضي أيام اللي فطرت فيها، معناته في الليلة أو يوم تقضي معناته هاي ساعة ليلة القدر لها. هل هالشيء صحيح ولا لا؟ تقدر تفيدنا؟
نعم.
أو مثلا شيخنا تقدر تفيدنا المرأة اللي المستحاضة اللي هي شايفة ليلة القدر بس مو قادرة تصلي، هل الأجر راح يكتب لها؟ هل إذا دعت الله راح يستجيب لها؟
جيد. هي طبعا ممكن أنها تشتغل في ليلة القدر بغيرها من العبادات. أم الهنوف معنا ولا راحت؟ طبعا ليلة القدر إن كانت قد حصلت فهي قد حصلت، لأننا نحن اليوم في اليوم 29 وهي تكون في أيام الوتر من هذا الشهر الكريم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فربما كانت الليلة البارحة وربما كانت في 27 أو فيما قبله. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فمن تعود مثلا أن يصوم كل اثنين ثم أحد هذه الأيام في الاثنين أصيب بمرض فلم يستطع أن يصوم فإن الله جل وعلا يكتب له أجره كأنما صام هذا اليوم. وكذلك من تعود أن يصلي كل ليلة مثلا عددا من الركعات، أو يقرأ مثلا جزءا أو جزئين من القرآن، ثم مرض أو سافر فانشغل في أثناء سفره عن القراءة التي اعتاد عليها أو الصلاة، فإن الله تعالى يكتب له أجره كأنما فعل هذه العبادة. فكذلك المرأة التي يمنعها من العبادة، يمنعها مثلا يعني استحاضتها أو حيضها، أو يمنعها، طبعا الاستحاضة لا تمنع المرأة من العبادة لأنها يعني تتوضأ لكل صلاة وتصلي كحكم من به سلس البول، لكن المرأة إذا كانت عندها الحيض وكان من عادتها أنها تصلي قيام الليل وأنها مثلا تصوم ثم امتنعت عن ذلك بسبب هي لا تملك أن تدفعه عن نفسها، فالله تعالى جعله هكذا في بنات آدم، فإذا كان الحال كذلك فإنه يحسب لها بإذن الله تعالى كأنما صلت وكأنما قرأت وكأنما يعني حضرت هذه الليلة. وكذلك المرأة التي يكون عندها العذر لا مانع أن تدعو الله تعالى، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله علمني دعاء إن أدركت ليلة القدر أقوله، فقال عليه الصلاة والسلام لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالمرأة تشتغل بالدعاء، تشتغل بقراءة القرآن، وإن كانت حائض تمسك القرآن بقفاز أو تقرأ من التفسير، سوى أنها لا تصلي، لكن لو جلست ودعت واستغفرت ولجأت إلى الله سبحانه وتعالى فقد حصلت خيرا كثيرا. أما ما ذكره صاحب الفضيلة الشيخ محمد ولي الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة فإنه هو قول الله جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر قال الله فعدة من أيام أخر، يعني من كان مريضا أو على سفر فلم يستطع أن يصوم فإنه يعد هذه الأيام 5 أيام أفطرها أو 6 أيام أفطرها، ثم بعد ذلك بعد رمضان يصوم هذه الأيام ويقضيها. أما مسألة أنه أن الليالي الخاصة بهذه الأيام تنتقل معه أيضا وتصبح ليلة القدر مثلا في 5 من شوال أو 6 من شوال، فهذا لا أذكر أن أحدا من أهل العلم يعني السابقين ذكره، وربما أن الشيخ رحمه الله تعالى اطلع على شيء من ذلك فتكلم به. طيب عطونا أبو علي لأنه لابد نتكلم أيضا عن زكاة الفطر، تفضل يا أبو علي.
السلام عليكم.
مرحبا يا أبو علي. وعليكم السلام، الله يحييك.
فضلت الشيخ، شو أخبارك؟
الله يحييك يا أبو علي.
الله يحفظك. أنا عندي 3 أسئلة. اثنين في موضوع الصيام.
أي.
أول سؤال هو أن أنا مثلا عندي حساسية في الأنف، أنا أخذ حبوب وأخذ بخاخ أنف.
نعم.
بخاخ الأنف إذا أنا نسيت أخذه قبل النية ونويت الصيام وأذن الفجر وخذيت بخاخ الأنف، هل يعتبر هذا الشيء دخل الجوف يفسد الصيام؟
هل أنت تأخذ بكمية كبيرة أبو علي؟
لا لا، هو شوي ما يدخل
خلاص ما دام
تحدي ما يدخل.
أي الله يعافيك ويشفيك. لا يفطر، حتى لو أخذته وأنت صائم لا يفطر.
زين. السؤال الثاني فضل الشيخ، إذا أنا مثلا كنت برقد من وقت أساس أني بنس الصبح على دوامي، برقد من وقت نويت الصيام، فرضا من نويت الصيام الساعة 1:30 في الليل مثلا،
نعم،
ونسيت قبل أذان الفجر، هل يستوي أن أنا أشرب ماء ولا الناس تقول لا هذا نوى الصيام خلاص ما يستوي؟
أنت نويت الصيام بالليل؟
أنا نويت الصيام الساعة 1 مثلا
بالليل،
إيه في الليل، ورجبت
أي
نسيت قبل أذان الفجر.
أيوة استيقظت قبل أذان الفجر.
نعم.
أيوة.
نعم. يستوي أشرب ماي ولا خلاص؟
نعم. لا طبعا ما دام إن ما أذن الفجر فيجوز لك ذلك أبو علي. الله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تتم الصيام.
نعم.
الليل.
نعم.
ما عليك بأس.
فضيلة الشيخ، السؤال الثالث يخص موضوع الزكاة.
أي.
زكاة المال بس. أيه. الله يحفظك. هذا السؤال أبغى أسألك إياه بشكل شخصي يعني.
خلاص أبشر أبشر يا أبو علي، خذ رقمي من الأخوان وارسل لي رسالة. آمنة تفضلي. آمنة معنا ولا راحت؟ أم راشد تفضلي. أم راشد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم راشد. الله يحييكم. مرحبا بكم.
عفونا يا شيخ، عندي مجموعة أسئلة جزاك الله خير.
تفضلي.
عفونا يا شيخ، بغيت من فترة عندك يا شيخ، من قبل 2 سنين كنت حامل، يعني مرة حملت مثل نقول 20 يوم ومات الجنين، المرة الثانية حملت تقريبا 2 شهر ومات الجنين.
أي.
المرة الثالثة حملت يا شيخ تقريبا 5 شهور ومات الجنين. يعني يا شيخ مو بنا يوم عقب سويت تحاليل الحمد لله امورك كلها طبيعيه، بس ليش يوقف نبض القلب الطفل يموت ما أدري. فبعضهم يا شيخ أنا تحولت منزل جديد، بعضهم قالوا لا يمكن هذا عين، لأن قبل البيت الجديد ما شاء الله يبصر هذا أطفال والحمد لله ولا أسقط ولا مرة. بعضهم قالوا يعني ما أدري يا شيخ، كل حد يقول لي شيء ما أدري.
طيب أم راشد، هل عندك أنت علامات أخرى ترينها غير ما يحصل في الجنين؟ يعني مثلا عندك في جسمك أشياء تستغربين أنها حصلت مع الحمل؟
لا لا يا شيخ، يعني نفسك حملي طبيعي نفس ما حملت فجأة هاي، لكن يا شيخ ما أدري من جيتها البيت يا شيخ 3 مرات، يعني كل مرة يعني يوقف قلب نبض الطفل ما يطيح يا شيخ إلا في المستشفى يعني، وهذا عقبهم يقول.
طيب
يعني.
أنا ودي أم راشد إذا يسر الله تعالى، متى آخر مرة حصل معك هذا؟ قبل يعني
هالكلام يا شيخ قبل سنتين آخر مرة حملت، سنتني عقدة نفسية خلاص. أي. يعني يوم يعقون إياها الأتعب وايد عقبه، حتى يا شيخ مرة معقيت آخر طفل 5 شهور، يعني كان شفتي يا شيخ الطفل مكتمل وكل شيء.
أبد إن شاء الله أنه شافع لك عند الله. لكن
الله.
أم راشد أنا ودي إذا تيسر أنك إذا يسر الله تعالى وحصل حمل، فخذي زيت زيتون. الله سبحانه وتعالى ذكر أن زيت الزيتون مبارك، فقال عز وجل يوقد من في سورة النور يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فزيت الزيتون زيت مبارك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه البخاري كل الزيت ودهنوا به فإنه من شجرة مباركة. فإذا تيسر زيت الزيتون تقرأي فيه سورة الفاتحة 7 مرات، اقرأي فيه آية الكرسي أيضا 7 مرات، اقرأي أيضا أوائل سورة مريم في دعاء زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا حتى قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا إلى آخره، أوائل سورة مريم.
و... سبع مرات ولا مرة
يعني قرأتها 7 مرات فحسن، وسأذكر بعد قليل ليش نقول 7 مرات. كذلك اقرأي آخر سورة نون والقلم وما يسطرون آخر آية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم إلى آخر الآية، وكذلك في سورة يوسف وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد إلى آخرها، وكذلك أول 4 آيات من سورة تبارك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير إلى قوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير، وكذلك اقرأ قل هو الله أحد والفلق والناس، اقرأيها في هذا الماء في هذا الزيت انفثي فيه، يعني اقرأي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وهكذا مع النفث، وادهني به يعني منطقة الأرحام والبطن ونحو ذلك أثناء حملك، وأرجو بإذن الله تعالى إن كان هناك شيء من يعني العين أو ما شابه ذلك أن تنتفعي بهذا العلاج إن شاء الله تعالى. وأنا أنبه إخوتي من يعني طلبة العلم وطالبات العلم الذين يقولون طيب كيف تأتي من عندك بآيات، شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ بن باز كنا جالسين عنده في درسه بعد صلاة الفجر فقرأوا عليه شيئا من الكلام حول من التفسير ذكره أظن ابن كثير عن ابن بطال رواه عن كيفية علاج السحر وفيه طريقة معينة لعلاجه، فقال بعض الطلاب للشيخ، والطلاب دكاترة في الجامعة أكثرهم وقضاة وليسوا شبابا صغارا، فقال يا شيخ هل هناك دليل على أن فك السحر يكون بهذه الطريقة؟ فقال الشيخ رحمه الله قال إن هذا كله علاج بالقرآن، والعلاج إنما يعرف بالتجربة، فجرب أن هذه الآية التي قالها يعقوب لأبنائه قال يا بني لا تدخلوا، آية تتكلم عن خوفه على أبنائه من أن يصابوا بعين وكانوا 10 شباب ملاح حسان الوجوه فخشي أن يدخلوا من باب واحد في مصر فيراهم من يراهم ويعلم أنهم أبناء لرجل واحد فيصيبهم بعين، فهذه الآية تختص بالعين، وكذلك وإن يكاد الذين كفروا في سورة نون والقلم أيضا تختص بالعين، فالآيات الخاصة بالعين لو قرأها الإنسان ونفث في هذا الزيت بلا شك بإذن الله تعالى أنه يستفيد. أما مسألة أنه يقرأ 7 مرات فإن الله تعالى جعل لرقم 7 لعدد 7 جعل له خاصية، فنحن نطوف حول الكعبة 7 مرات ونسعى بين الصفا والمروة 7 مرات ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، وكذلك السماوات 7 والأراضين 7، قال عليه الصلاة والسلام من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره سحر ولا سم ذلك اليوم إلى آخره مما ورد فيه مدح يعني استعمال 7، فلذلك ذكر عدده ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن هذا يفعل سبعا وبإذن الله تعالى أن يستفيد من ذلك مع دعاء الله سبحانه وتعالى. من معنا؟ خليل؟
نعم
خليل تفضل. الله يسلمك.
السلام عليكم.
مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ محمد؟
مرحبا. الله يحييك.
الله يحفظك ويجعلك فخر للإسلام والمسلمين.
وإياك. الله يجزيك خير يا ربي يبارك فيك.
الله يكرمك شيخ محمد. طبعا أنا عانيت جدا حتى وصلت لك لأني من أول حابب أن أكلمك في المدينة. لما جيت أنت سويت محاضرة مسجد قبة برضو دورت عليك ما لقيتك.
الله يحفظك.
الله يسلمك شيخ محمد. أنا عملي في زفات الأفراح الإسلامية، متخصص في الأفراح الإسلامية.
نعم.
أول سؤال وأسأله وكل سؤال أديني إجابته عشان بترتيب.
أبشر.
أي الله يبارك فيك. بالنسبة للأفراح الإسلامية شيخ محمد، الآن صار تطور في التقنية، فصرنا نستخدم الإيقاعات والدفوف حقت الكمبيوتر، وأحيانا أصوات الأصوات بشري، يعني نخزنه بنفس البيانو ونعزفه كأنه بيانو بس هو صوت بشري، فحكم هذه الحاجات في الأفراح؟
طيب، هل هي إذا سمعها الإنسان يفرق بينها وبين الموسيقى ولا ما يكاد يفرق؟
لا، بعض الناس ما يفرقوا.
يحسبها موسيقى يعني. يعني
يحسبها موسيقى، لكن هي حقيقة دفوف وإيقاعات. هذه واضحة أن دفوف الإيقاع اللي هو ضرب، أي شيء يتعلق في الضرب. لكن أيه. أقصد أحيانا يخش صوت بشري من ناحية الآهات البشرية، يعني كخلفية للأنشودة والأغنية وزي كذا. لكن هي ما هي موسيقى.
أنا حقيقة ما أذكر خليل أني سمعتها. أنا يعني ضعيف في سماع الأناشيد، وبالتالي ما قد سمعت شيئا من ذلك. فإن كان حولك شيء تسمعني الآن سريع سريع، أو دعني أبحث في المسألة، أشوف الإنترنت أسمع شيئا ثم أتكلم في هذه المسألة.
طيب، يعني هذه بالنسبة للأفراح
الإسلامية. إذا بتستعمل الدف، فالدف رخص فيه عدد من أهل العلم في الأفراح، لكن الإيقاعات يحتاج مني والله إلى أن أستمع.
الإيقاع شيخ زي الدف اللي هو الضرب يعني، بس إنه مو صوت دف.
إيه أنا معك، لكن هو خليل تدخيل أصوات بشرية مع بعض حتى، وأيضا تغييرها بالكمبيوتر، بعضها يزيده دقة وبعضها يزيده ضخامة، ولا لا يفخم بعضها ويرقق بعضها ويمد بعضها، ولا لا؟
مزبوط.
إيه، فبالتالي اللعب بها أيضا بالكمبيوتر ربما حول الصوت البشري إلى قريب من صوت الجيتار ولا صوت العود ولا المزمار ولا غيره.
جيتار مستحيل، بس هو زي صوت البيانو.
أي يعني قريبا من ذلك. فأنا والله يحتاج مني يا خليل إلى أن أستمع إليها ليحكم، ما أدري والله.
طيب بالنسبة شيخ القسم الثاني، إذا دخلت أحيانا الزفات الموسيقية اللي هي الموسيقية حقت الفنانين،
أي
إذا استعملتها بزفات فقط في زفات الأفراح، هل هذا حرام ولا حلال؟
كيف يعني استعملت الموسيقى نفسها؟
أيوة، أغاني الفنانين لكن ما بيعها بيع، هذه فقط في الأفراح. يعني مثلا دحين العروسة الشيخ صار كله اختلف، يعني حتى البنات المنتجمات طريقة الفرح انه يكون في طلة اولى اول ما تبان، في نزلة للدرج، في زفة رئيسية، في اغنية راقصة لما توصل الكوشة. الان كله صار النظام زي كده، ما عاد الناس يطلبوا اشياء الانشادية البدائية اللي كانت زمان احنا نسمعها.
اكثر
الناس صاروا الان زي كده يبغون.
يعني خليل الان أن تقصد أنك تضع الأغنية كلها بموسيقتها؟
لا لا،
ولا تأخذ كلماته فقط؟
لا لا، مو كلمات، نفس الأغنية الأساسية حقة الفنان بصوته.
بصوته هو؟
أي بصوته هو اللي فيها موسيقى.
يعني تضع موسيقى، يعني تأخذ مقطعا من أغنيته وتحطها.
أيوة مقطع من الأغنية وأحطها.
لا ما يجوز، أنت إن أخذت الكلمات القصيدة نفسها وأنشدتها ما عليك بأس، إذا ما كان فيها حقوق وما حقوق. إذا كان وضعت معها دفا ونحو ذلك ما في بأس، أما أن تأخذ المقطع نفسه من الأغنية وتركبه في السي دي وتجعله على كذا، لا ما يجوز، هذا أغاني.
طب لو استخدمت الأغاني هذه في الأفراح الشيخ، هل معناه أن أنا أكل حرام؟
أنت توصلها إليهم، أنت الآن تأخذ المقطع من النت ولا من السي دي وتضعه في السي دي اللي تسلمه لهم، السي دي اللي تعطيهم إياه يكون فيه 4-5 مقاطع، صح؟
مظبوط.
إيه، فأحد هذه المقاطع أغنية فلان من المغنين، هم طلبوها ووضعتها، هذا بلا شك، ولا تعاون على الإثم والعدوان. لكن أنت ممكن تقول لهم، تقول يا جماعة نفس الأغنية هذه أنا بأخذ الأبيات وبنشدها لكم، بحط معاها دف. فإذا كان بهذه الطريقة تأخذ الأبيات نفسها، الشعر نفسه، وتلقيه بصوتك مع دف، فليس هناك بأس. أما إذا كان المقطع نفسه تضعه موسيقي وأغنية فما يجوز. الله يعينك يا خليل، بارك الله فيك. إذا معنا وقت للتويتر ولا ما في وقت؟ طيب أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني وافق أن عدد من الأسئلة يسأل أيضا عن زكاة الفطر، مناسبة أن اليوم هو اليوم الأخير تقريبا من رمضان. فزكاة الفطر شرعت كما قلت طهرة للصائم من اللغو والرفث، ويؤديها الإنسان القادر، يؤديها عن نفسه وعمن تلزمه مؤونتهم. يعني أنا تلزمني مؤونة زوجتي وأبنائي، وإن كان الإنسان عنده مثلا عبيد مماليك فيؤديها عنهم أيضا. أما تأديتها عن الخادمة والسائق فهو يعني مستحب، إن أراد الإنسان أن يؤديها عنهم أداها، وإلا فليس عليه بأس، ويخبرهم يقول نحن سنؤدي عنكم، لأن ربما هو يؤدي عن نفسه أو أيضا يكلم أهله ليؤدوا عنه في بلده، فأنت بلغه قل بنؤدي عنكم زكاة الفطر. وزكاة الفطر أيضا تسن كما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه حتى عن الحمل في البطن إذا كان قد نفخت فيه الروح. فإذا كانت المرأة حامل وقد جاوز حملها الشهر الرابع خامس سادس إلى آخره، فإن السنة أيضا أن يدفع أيضا زكاة الفطر عنه. أيضا زكاة الفطر أفضل وقتها ما بين صلاة الفجر يوم العيد إلى صلاة العيد، خلال الساعة هذه أو الساعة ونصف، هذا أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر. اليوم ربما يصعب ذلك على الناس، لأن الناس من بعد الفجر ينشغلون بالتجهز والخروج إلى صلاة العيد، فيباح أن تعطى قبل العيد بيوم. يعني اليوم يجوز أن تعطى زكاة الفطر أو تعطى قبل العيد بيومين. فاليوم يجوز أن تعطى، نحن اليوم في 29، وكذلك غدا إن كان ليس رمضان اللي هو 30 من إن كان ليس من شوال، إن كان رمضان فيعطى أيضا يجوز، أو في ما قبل صلاة العيد في يوم العيد نفسه في اليوم الذي بعده. زكاة العيد، زكاة الفطر هي صاع من غالب قوت البلد، إما صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من بر أو صاع من ذرة إن كان طعامهم أكثر طعامهم ذرة، أو صاع من رز وما شابه ذلك، غالب قوت البلد الذي يستفيد منه الفقير. لا تخرج مالا إلى الفقير بل تخرج طعاما، والفقير إن شاء أن يأكله وإن شاء أن يهديه وإن شاء أن يبيعه فهذا إليه. وذلك أن الزكاة قسمان، قسم يخرج مال وهي زكاة المال تخرج مال، وقسم يخرج طعام وهو ما نتكلم عنه الآن من زكاة الفطر. يجوز الإنسان أن يوكل غيره بها، جمعيات خيرية يجوز تقول لهم مثلا أنا أريد أن أزكي الفطر، قالوا طيب نحن نحسب لك الشخص الواحد ب15 ريالا، ادفع قيمة مثلا إذا أنتم 10 أشخاص ادفع 150 ريال نحن، أو 150 درهم، نحن الذين نشتري لك الرز ونتصدق به في المكان الفلاني، فإذا كانوا ثقات فلا بأس عليك في ذلك أن توكلهم أو توكل ابنك أو خادمك أو نحو ذلك. زكاة الفطر واجبة على كل إنسان مستطيع. إذا وكل الإنسان أحدا بزكاة الفطر ثم فرط ذلك الشخص، يعني نفرض أن إنسانا مثلا مسافر وقال لولده يا ولدي هذه 150 درهم اشتري بها زكاة الفطر لك ولإخوانك وزكيها، وانتبه لا تنام ولا يذهب عليك الوقت، فنسي الولد حتى كان اليوم الثالث من أيام العيد، ورجع الوالد من سفره فقال الولد يا أبي أنا نسيت أن أزكي الفطر. ففي مثل هذا الحال لا بأس أن يخرجها ويعتبر قضاء، يعتبر قضاء أخرجها بعد وقتها. أسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم. ما معنى هذا؟ أخ أحمد يقول في تويتر، يقول الشيخ ما معنى اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، يعني أعوذ بك يا ربي من أن يصيبني منك عذاب، يعني أعوذ برحمتك من أن تصيبني بعذابك. فإن الله تعالى لا يلجأ الإنسان إلى أحد فرارا من عذاب الله إلا أن يلجأ إلى الله تعالى، وهكذا الضعيف مع القوي، يعني إن ذهب يمينا ويسارا فليس له إلا رب العالمين، ليس له ملجأ إلا إلى الله تعالى. يقول هل يجوز صيام أيام السبت في القضاء؟ الذي نهي عن صومه على الصحيح عن إفراده بالصوم هو يوم الجمعة، فإنه عيد المسلمين، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام على بعض نسائه يوما فرآها صائمة الجمعة فقال لها صمتي بالأمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فلا يفرد يوم الجمعة بصيام. أما إفراد يوم السبت فجاء النهي في حديث في سنن البيهقي والحديث ضعيف، فلا بأس أن يفرد يوم السبت بالصيام، إنما الذي نهي عن إفراده بالصيام وحده هو يوم الجمعة. يقول هذا عبد الله، يقول أيهما أفضل، أن نصلي القيام في المسجد أم نصليه في البيت؟ إن صليته في المسجد مع الناس فهو أفضل كما كان يفعل الصحابة الكرام، وإن صليته في البيت فلا بأس، فإن صلاة النوافل في البيت لها فضلها. ما حكم الإفطار عمدا في رمضان؟ حكم الإفطار عمدا في رمضان من الكبائر، وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجالا يعذبون، فقيل هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، وهو من كبائر الذنوب، ولا يجوز الإنسان أن يفطر قبل أن يعني. عطينا مريم، تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، واعتذر يبدو طولنا عليك، الله يحفظك.
الله تفضل دكتور، أبغي أسألك شوية أسئلة.
نعم.
أقول دكتور، لو طلبت من حماي إذا كان زوجي مشغول وإخواني مثلا ما موجودين أو مشغولين،
أي
إذا طلبت من حماي وصلني مثلا بيت أهلي أو المستشفى مدة مسافة يعني ربع ساعة، ركبت معه بدون محرم، يعني مثلا عندي بنتي صغيرة عمرها سنتي يعني ركبت معه، هل تعتبر يعني دخلوا محرمة؟
إيه، حماك اللي هو أخو زوجك.
أيوة.
هو رجل يعني كبير في السن أو صغير أو إيه؟
لا لشباب.
يعني قريب من
يعني مسافر ربع ساعة نص ساعة، يعني مثلا زوجي ما مشغول أخواني ما موجودين.
إذا كان للضرورة الشديدة مستشفى ونحوه فلا بأس، أما إذا لم يكن ضرورة فلا يجوز، فإنها من الخلوة المحرمة. لكن إذا كان خاصة إذا كانت نصف ساعة كثير، لكن لو كان أربع دقائق خمس دقائق عشر دقائق في البلد هذا الأمر سهل.
أيوة يعني لو خمس دقائق
وعشر دقائق. نعم إذا كان الوقت يسيرا الأمر في ذلك سهل، وأيضا يكون للحاجة للضرورة، أما لغير الضرورة فلا.
الحمد لله. أقول دكتور، لو مثلا صديقتي ما تصير معي يعني تفضل تسولف مع مثلا متضايقة من مدير عملها، متضايقة من تعامل أخوها مثلا، يعني هل يعني سمع لها غيبة؟
يعني إذا كان
أخفف عنها بالكلمة أواسيها بالكلمة.
إذا كانت تشتكي،
بس هل تعتبر ذي غيبة يوم أسمعها؟
شوف يا مريم، إذا كانت هي ستذكر لك من غير سب، يعني تقول لك مثلا أخي بالأمس ضربني وأنا ما عملت شيئا وكذا، هذا لا بأس إذا كانت تشتكي لتجد حلا عندك. أما لو قالت أخي هذا أصلا إنسان سيء وإنسان مثلا بخيل وإنسان عنيف وكل الناس لا يحبونه وبدأت تسبه، فهذه غيبة لا تجوز. لكن إذا أيوة ذكرت فقط بمقدار الاستشارة فلا بأس في ذلك.
يعني أنا أسمعها تعتبر غيبة إذا كان
إذا إذا إذا
يعني
زادت
سودف يعني.
إذا إذا زادت عن 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 الشكوى هي تقول لك المشكلة بس، أما إذا بدأت تعطيك حواشي وتحاليل حول الموضوع فهذا لا يجوز، هذه غيبة، ذكرك أخاك بما يكره.
أيوة. إنزين دكتور، لو تكلمت عن شخص بسوء بدون ما ذكرت اسمه هل تعتبر غيبة؟
إذا تكلم من غير ما تذكرين اسمه؟
أيوة ما ذكرت اسمه.
إذا ما يعرفونه لا، ليست غيبة، لا غيبة لمجهول، ما فيها بأس.
أيوة.
نعم.
إنزين دكتور، أسمح لي سجلت.
بارك الله فيكم. الله.
بس دكتور كيف ما يعني أسوي ختمة للميت؟ أن ما توصل له ختمة قرآن؟
الذي يصل للميت الدعاء والصدقة والحج والعمرة. أما الصلاة فلا تصل بالإجماع، يعني واحد يصلي ركعتين يقول أجرها الميت، هذه لا تصل بإجماع العلماء، واختلفوا في وصول القراءة القرآن. والأولى أن يقرأ الإنسان لنفسه ثم يدعو لمن شاء من الموتى ومن غيرهم، يدعو لهم بعد ختمته. نايف تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو عبد الرحمن كيف حالك؟
مرحبا يا نايف، الله يحييك.
اشتقنا لك طال عمرك، وشوف عيال عمنا الخليجيين اخذوك عنا طال عمرك.
الله يجزيك خير، الله يحييك نايف.
طال عمرك عندي اقتراح وعندي سؤال.
سم.
سم. الاقتراح طال عمرك، يعني انا اشوف يعني من وجهة نظري الشخصية، ليش ما يكون يعني هناك انشاء بيت مال للمسلمين يكون تحت اشراف منظمة التعاون الاسلامي، الهدف منها استفادة الدول الفقيرة المسلمة كما هو الحال الآن في الصومال.
أيوة.
يعني ما نجي مثلا ننتظر الملك عبد الله مثلا يوجه بإنشاء حملة، أو مثلا في الإمارات أو في الدول العربية. أيوة. الأخرى، ليش ما يكون هناك يعني شغل سريع من البداية؟
والله صدقت، هم منظمة التعاون الإسلامي عندهم حساب يجمعون فيه، لكن ما يغطى كثيرا يعني. ولا صدقت، المفروض يكون فيه يعني مبلغ كبير جاهز لإعمار البلدان الإسلامية ونحو ذلك، ولا اقتراحك إن شاء الله يصل إليهم بإذن الله.
نعم. بالنسبة للسؤال طال عمرك،
نعم.
يعني خصوصا وانا مقبل يعني على مشروع زواج ان شاء الله باذن الله.
الله
يعني لسه حتى يعني ما خطرت يعني، لا تاخذ في بالك، لكن ابيك طال عمرك يعني تحدد لي اسس اختيار الزوجه الصالحه، تعرف هذه شريكه حياه وهذه حتى تعيش معي طول عمري. يعني لو توجد لي بعض النقاط المهمه اللي انا استفيد منها ان شاء الله باذن الله في اختيار الزوجه الصالحه.
انت كم عمرك يا نايف؟
أنا عمري طال عمرك 24 سنة.
ما شاء الله، الله يحفظك يا رب. طيب أنت إيش اشترى الشروط اللي مفضلة في المرأة؟ عطني ها، عطني 4-5 شروط وأنا أكمل.
شو طال عمرك يعني؟
اللي أنت ترغب في المرأة وما هو؟
شوف، في ثنتين ثابتة عندي تعتبر مبادئ ما تختلف عنها، ها. اللي هو الدين والأخلاق، هذه أكيد. أوكي، لكن حقيقة برضو في شرط يعني أنا أشوفه مناسب لي، اللي هو الجمال. يعني في ناس حتى إذا قلت الجمال صاحوا عليك وقالوا ليش تبغى، وش تبغى بالجمال، خذ الدين. الدين على راسي وهو الأول وهو الثابت، لكن برضو طالما أنها شريكة حياتي أنا أفضل تكون البنت أيضا جميلة.
جميل، بارك الله فيك. الله يجزيك خير يا نايف. طبعا هو أيضا يضاف إلى ذلك، طبعا عموما مسألة الجمال أمر نسبي. أحيانا بعض الناس قد يرى الفتاة ولا يرغب فيها وينصرف عنها، وبعضهم يراها فيعجب غاية الإعجاب ويرى أنها بارعة الجمال. فالجمال مثل ما يقولون أمر نسبي، يعني قد يكون بالنسبة إلي أن هذه جميلة، وبالنسبة لفلان أنها غير جميلة. ويقولوا ولو اتحدت الأذواق لبارت السلع، لو كل الناس يحبون نوع معين من مثلا من النساء، يعني شكل معين أو نوع معين من الديكورات أو نوع معين من الأجهزة، لا يعني لا رخصت السلع الأخرى وضاعت ولم يشتريها أحد. فالله تعالى جعل الأمر يعتمد على أذواق الناس. كذلك إضافة لما ذكره ابن نايف، يعني يحرص الشاب على أن ينظر في أهلها، ينظر في أخلاق أهلها، في أخلاق إخوانها، في يعني لأن هؤلاء عائلة سوف يرتبط بهم. أيضا إذا يسر الله تعالى واختار الفتاة فيعني وعقد عليها، لا بأس أن يعتني أيضا بإصلاح ما لا يعجبه منها، إن كانت عندها أخلاقيات ما تعجبه أو مثلا عندها تقصير في شيء معين، فيحاول أن يعالج ذلك ويدعو الله تعالى أيضا بالتوفيق. أخوي محمود تفضل. طيب تعطوني فرصة يا جماعة، أجل مدام محمود انقطع اتصاله، تعطوني فرصة أقرأ لي بس كلمتين. هذا أخوي أحمد أو كذا، أو شكر بوكس أو كذا، ورمز اسمه برمز في تويتر، يقول الشيخ عندي شركة وعندي دين لازم أرجعه لأبي، هل أنا مفروض أن أدفع من الزكاة؟ إذا كان تحت يدك مال تتصرف فيه تصرفا تاما فإنه يلزمك زكاته حتى لو كان عليك دين، على قول بعض العلم. بعضهم يقول لا، يخصم مقدار الدين مما يملك، لكن ما ذكرته هو قول ابن حزم وقول جمع من أهل العلم، وهو الذي يترجح والله تعالى أعلم. يقول الشيخ ما علامات ليلة القدر؟ يبدو أن هذا كتب السؤال من وقت. قالوا في علامات ليلة القدر، وأنا ذكرت هذا أيضا سابقا، أنها ليلة لا تكون حارة ولا تكون باردة. قالوا ويشعر الإنسان فيها بنوع من السكون، وصبيحتها تكون الشمس فيها ليس لها شعاع، وربما أحيانا جاء في نفس الليلة شيء من رذاذ المطر ونحو ذلك. يعني ذكروا عددا من العلامات. يقول يا شيخ أسألك بالله أن تدعو لإخواننا، أسأل الله تعالى أن يفرج عنا وعن جميع المهمومين من إخواننا. يقول يا شيخ هل يجوز الواحد يقول اللهم اغفر للمشركين والمشركات؟ إمام مسجد دعا بهذا الدعاء؟ لا، ربما أن الإمام قال اللهم اهدي المشركين والمشركات، لا بأس أن يدعو الإنسان بهداية غير المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه وإن كان الحديث فيه ضعف أنه كان يقول اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين، وكذلك لما جاء يعني عمر بن الخطاب وعمر بن هشام. وكذلك في صحيح مسلم أقبل إليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وكانت أمه كافرة، قال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدي أم أبي هريرة، وأم أبي هريرة كانت كافرة ومع ذلك دعا لها بالإسلام. وكذلك الطفيل بن عمر أما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن دوسا، دوس يعني قبيلة دوس، قد عصت وأبت، يا رسول الله ادعو الله على دوس، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. فالدعاء للكافر بالهداية ما في بأس، واحد عنده مدرس فاضل وكذا لكنه غير مسلم قال اللهم افتح على قلبه اللهم اهدي، هذا لا بأس به. أما الدعاء بالمغفرة أن يتجاوز الله عن ذنبه، وأنت تعلم أن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن تقول يا ربي إلا اغفر له، ما هو الله قال إن الله لا يغفر له إذا كان مشركا. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا في سورة التوبة أو في آخر الأنفال، بل في التوبة يقول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فما يجوز أن تدعو بالمغفرة، لكن ادعو بالهداية، ادعو بالتوفيق إلى الصلاح والتقى ونحو ذلك، هذا لا بأس به. مزنة تفضلي، ونعتذر أيضا عن الإطالة عليك. تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
مبروك عليك الشهر يا شيخ.
الله يبارك لنا وإياكم.
شيخ، بغيت أسألك كيف شو اسمه عن قراءة سورة ياسين للميت.
نعم.
زين، وبغيت أسأل عن
سورة ياسين. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقراءتها للميت. الأحاديث التي فيها ضعيفة، ليست صحيحة.
أوكي. طيب دكتور، عن شو اسمه عمليات ربط المعدة.
أي إذا لم يكن فيها مضرة على الإنسان فليس عليك ذلك بأس.
طيب شيخ، أنا خالي توفى من 3 شهور.
أيه، الله يغفر.
الله يرحمه ويغفر له. كان هو يعني هو يشتغل في نادي رياضي، ففي النادي مسجد، فهو كان مصلي في الناس جماعة المسجد صلاة المغرب، كان هو الإمام.
نعم.
فهو يعني وايد يحب المباريات، فكان الدش فاصل عنه، فهو راح وش اسمه راح عشان يصلح الدش. نعم. وطاح من فوق
وتوفي.
ايوه، طاح من فوق وتوفي. يعني هو ما حد كان يدري انه طايح وتوفي.
الله يغفر له ويرحمه.
يعني مده 6 ساعات ما حد يدري عنه، كان عنده نزيف داخلي، وثاني يوم اكتشفوا انه ميت.
الله يغفر له ويرحمه يا رب.
شيخ، يعني هو انه ساير بس عشان يسوي الدش وشي.
لا، ان شاء الله ان شاء الله، الله غفور رحيم، وما أصلحه لأجل معصية، أصلحه لأجل مباريات وما شابه ذلك. ورجل مصلي، أسأل الله أن يرفع درجته في المهديين ويغفر له في الغابرين ويجعله في جنات النعيم. طيب، عطينا أم محمد. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية.
الله يحفظك.
ما سويت في ميزان حسناتك يا رب.
الله يجزيك خير أم محمد، الله يحفظك.
عندي 4 أسئلة يا شيخ، ممكن؟
تفضل يا أم محمد.
السؤال الأول، أنا أخذ علاج عن المعدة.
أي.
طيب، والعلاج يا شيخ هذا اللي أخذ يأخذ على الفطور وعلى السحور.
نعم.
اللي أخذ يقعد نهاره كله في طعمه في فمي، طعم العلاج في فمي للمغرب، فما أدري صيامي صح ولا غلط.
لا، أنت إذا كنت بعد تتمضمضين وكذا فما عليك بأس، خلاص ما يبقى في الفم، ليس له تأثير.
لأن يطلع يا شيخ، يطلع من المعدة.
إيه؟
يعني كذا يطلع معي من المعدة،
يصل بس إلى الحلق يعني.
أيوة، أتطعمه في الحلق.
خلاص، ما عليك بأس إن شاء الله، ما عليك بأس، ما دام إنه ما وصل إلى اللسان ونحوه ما عليك بأس، هذا يعتبر كله من الجوف. إيه، بارك الله فيك يا أم محمد. بقي له سؤالين لكن يبدو قطعتوا عليها عشان الفاصل. أيوة، الأحبة، هذا فاصل قصير، وكانت أم محمد معنا، دخلوا عليه بعد الفاصل. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي ميسون، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أنه زوجي بيشتغل كوفير نسواني.
أي.
هل شغلته هي من زمان كثير، بس هلأ هو عمره 52 سنة. أنا كتير بقول له أنه بسمع هاي الشغلة كتير حرام، بس هو بيقول لي انه انا مضطر يعني لانه ما بعرف غيره، وبيستنه هو ما بيقدر يشتغل اي شغله ثانيه.
اي.
فهل هذا المال اللي نحن عم نطلعه وعنا ولدين، يعني هل هذا الشيء حرام؟
والله يا ميسون، يعني انا وانت تسالين احاول ان ابحث عن مخرج فقهي له، لكن ما وجدت. ما يجوز للرجل، يعني الآن عمل الرجل مع المرأة يمنع عنه عدد من أهل العلم لما فيه من اختلاط، فما بالك بالرجل اللي بيمسك المرأة وبيمسك وجهها وبيمسك شعرها وبيمسك، وربما يعني تحدث معها ورأى من حسنها وجمالها ما لا يراه غيره. فما يجوز، ما يجوز والله يا ميسون.
ما عنده صالون، هو بيدخل على البيوت.
هذا أعظم وأعظم. فأنت انصحيه وقل له من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وإن شاء الله الله تعالى بيعوضك أو يدربك أنت وتشتغلين بدالها الشغلة يا ميسون. بارك الله فيكم. أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. مرحبا أم عبد الله.
شيخ، عندي كم سؤال لو سمحت.
تفضلي أم عبد الله.
صار بيني وبين مجموعة من الحرم نقاش عن غسل المرأة أثناء الصيام، يعني من الداخل.
نعم،
هل هو يعني جائز ولا لا؟
نعم جائز، لا بأس عليها في ذلك، ولا يعتبر مفطرا.
ما يعتبر مفطرا. إذن يا شيخ، أنا أمس كنت أقرأ القرآن وجتني سجدة، بس أنا يعني عندي الدورة، فإيش الحكم هنا؟
نعم تسجدين، لأن سجدة التلاوة لا تعتبر لها أحكام الصلاة، لا يعتبر يعني سجود التلاوة أحكام الصلاة، فلا يجب يستقبل القبلة ولا يجب، فما عليك بأس إن شاء الله.
أيوة. إذن يا شيخ، صار عندنا أيضا موقف، في وحدة كانت بتسأل على المولد النبوي لما يسوونه في المساجد، وإذا كان وإنه العلماء الشرعيين حرموا هذا الشيء.
نعم.
فردت علينا قالت إنه صلاة التراويح أساسا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر بها في المسجد، فكيف إنه في السعودية بيسوونها في المسجد، فكيف هذا خلوه حلال، يعني هذا خلوه حرام وهذا خلوه حلال؟
أي لا، وكلامها غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة التراويح 4 ليالي، صلى بهم الليلة الأولى والثانية والثالثة، ثم صلى بهم الليلة الرابعة، صلى بهم تراويح، لكنه عليه الصلاة والسلام في المسجد، في المسجد النبوي، لكنه عليه الصلاة والسلام بعدها في الليلة الخامسة لم يخرج إليهم، ثم قال لهم إني خشيت وأن تفرض عليكم، فأنا أخاف أستمر أصلي بكم طوال رمضان، فالله تعالى يفرضها واجبة عليكم، فأنا طلبا لرحمة الله تعالى لم أصلي بكم، كل واحد يصلي لوحده. ثم لما جاء في عهد عمر رضي الله تعالى عنه دخل المسجد فرأى الناس يصلون أوزاعا، يعني كل واحد يصلي لوحده، 5 مع بعض 4 مع بعض مفرقين، فجمعهم على إمام واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أما بالنسبة لي وصلاة التراويح لا تصلى فقط في السعودية، تصلى في كل العالم الإسلامي.
أيوة هي أنا فاهمة، بس هي يعني حتى تصلى يعني إن في السعودية يعملونها في المسجد في الحرم.
نعم، هو يصلى في الحرم من قبل السعودية، يعني من أيام الصحابة. أيوة. وهم يصلونها في الحرمين، سواء الحرم مكة أو المدينة. أما بالنسبة للمولد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدما بعث نبيا 23 سنة، من عمر 40 إلى 23، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل ولا سنة عمل نفسه مولد. وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حكموا الناس 30 سنة فترة الخلافة الراشدة، ومعهم أيضا 6 أشهر الأخيرة حكمها الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، ومع ذلك كلهم لم يعملوا مولدا للنبي عليه الصلاة والسلام. وال100 سنة الأولى كلها مرت 100 سنة من الإسلام لم يعمل فيها مولد، و100 سنة الثانية لم يعمل فيها مولد، و100 سنة الثالثة، حتى 100 سنة الرابعة عمل المولد بعد ذلك على يد الفاطميين، ثم بعد ذلك بدأ ينتشر. والمولد يعني فيها أولا تشبه بالنصارى، فإنهم يحتفلون بميلاد المسيح، فمن احتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم صار شبيها بهم. وإحنا علامات حبنا لنبينا عليه الصلاة والسلام أن نتبعه، نأكل مثل ما يأكل، نشرب مثل ما يشرب، نمشي مثل ما يمشي، نتصدق مثل ما يتصدق، نصلي مثل ما يصلي، نلبس مثل ما يلبس، نتكلم مثل ما يتكلم، كما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ليس علامة محبة عليه الصلاة والسلام الاحتفال وإنشاد الأشعار ليلة من الليالي، ثم بعد ذلك يعود الإنسان إلى ما كان فيه من مخالفة السنة، وتجد الإنسان تقول له مثلا يجب عليك أن تعفي لحيتك تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن تقصر ثوبك فوق الكعبين تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يطيعك. فإذا جاء المولد قال أنا سأقيم مولدا محبة لرسول الله. سبحان الله، تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، لو كنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام لتشبهت به في سيرته، في هديه، في سنته، في أخلاقه، في أقواله، في أفعاله، هذا علامة محبة عليه الصلاة والسلام، وليس علامة المحبة فقط كون الإنسان يحتفل ليلة من الليالي، خاصة مع الأسف ما يقع عند بعض المحتفلين بالمولد، وليس كلهم، بل عند بعض المحتفلين بالموالد ما يقع أحيانا من غلو، فبعضهم ينشد أشعارا فيها غلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة الألوهية، فإن بعضهم ينشد ما قاله البوصيري في قصيدته الميمية لما كان يقول يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن في الحساب آخذا بيدي سلما وكرما وإلا فقل يا زلة القدم. فماذا ترك لله؟ فإذا كان يقول إن من علوم النبي صلى الله عليه وسلم اللوح والقلم، يعلم ما في اللوح المحفوظ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى له ويقول الله تعالى له ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ويقول الله جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ويقول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يجوز أن ينسب إلى سيدنا وحبيبنا وقدوتنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن ينسب إليه شيء من صفات الألوهية، بل صفاته عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. نسأل الله تعالى أن يعني يسوقنا وإياكم جميعا إلى الخير ويدلنا على السنة. مريم تفضلي.
السلام عليكم.
مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا بغيت رقم أرحمك الخاص، لأن الموضوع اللي راح أحكي لك إياه موضوع يعني جد يخص العالم.
خلاص يعطونك إياه الإخوان إن شاء الله. حسنة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان كريم.
بارك الله فيكم، الله يقبل منا ومنكم. تفضلي يا أختي.
أنا أول مرة أحكي مع شيخ.
بارك الله فيكم، الله يحفظكم.
ما بعرف كيف
الله يحفظكم. بارك الله أختي. حسنا أعطينا سؤالك الله يحفظك.
سؤالي ما بعرف كيف بس شوي محرج إلي بس no problem. أنا من صغري كان البابا كثير يعني كيف بنقول البابا كثير بشعنك، ما بعرف كيف بنحكي مثلكم بس أنا بحكي كثير فرنسي. بس بابا كان ما بيصرخ علينا، ما بيد عامل الماما مو مليح، وكان يعني كثير ما بنحبه احنا. وانا كنت يعني برفع صوتي عليه وبسبه وكل شيء، يعني كل شيء متخيل بس بعمله، مش انا اخواتي كلهم. بس لما مات كنت انا وياه بالغرفة لحالنا.
نعم
سبحان الله. هو كان في مرض السكر.
نعم.
ولما مات انا اللي عملت له الشهادة.
ما شاء الله. انت اللي قلتي انت اللي
يعني هو عمره ما صلى، ما عمري ما شفت ابي ركع لله
الجامع. نعم.
بس لما عملت له شهادة هيك طلع فيه نظرة كتير، كل مرة بتذكرها هي النظرة. بس هو كان عنده كان بيلم مصاري، بس لما مات انا اخذت قبل ما مات اخذت المصاري وخبيتهم، لما جات لماما اعطيتهم اياها. بس هلا كتير نادمة يعني لما كبرت خايفة من الله لا يعمل.
يعني قصدك عن يعني سؤالك عن تلقينه للشهادة أو سؤالك عن المال الذي أخذتيه منه؟ سؤالك تحديدا ما هو؟
المال اللي أخذته والمعاملة كيف كنت هو ما كان بيعاملنا مليح بصراحة. خايفة عشان يربي يعني يعمل لي شيء بسببه.
الله يحفظك أختي حسناء. طبعا أنت حاولي أن تكثري له من الدعاء، وأسأل الله تعالى يعني أن يوفقك إلى هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له. فاكثار من الدعاء له إن شاء الله تعالى ينفعه، وأنت يسر لك أن تتصدقي عنه فإن شاء الله تعالى ينتفع ذلك. أم إبراهيم تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
العفو شيخ، إحنا نريد أنا وزوجي عندنا مسألة خاصة وردنا رقمك الخاص.
خلاص الاخوان الشباب عطوه هي، ارسلي لي رساله ام ابراهيم قولي انا ام ابراهيم اللي اتصلت في البرنامج.
ان شاء الله.
بارك
شاء
الله فيك.
اشكرك شيخ.
خالد تفضل.
السلام عليكم.
مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحييك يا خالد.
كيفك طيب؟
الله يسلمك.
انا بسال عن قد سياره.
اي.
على البنك. نعم. بنكر.
نعم.
واجرها تاكسي.
اخذت سياره وبعدين بالتقسيط.
بالتقسيط وأجرتها في شركة تاكسي.
اي.
واشتغلت يمكن سنة وبعدين وقف الشغل. الحين وقف الشغل لا عندي درايفر عليها ومنتهي. اذا بشغلها لازم اجدد مكيفها.
نعم.
تجديد يكلفني تقريبا 30,000.
اي.
فالمبلغ لو حطيت فيها 30,000 ما اقدر ربه في السنة. يعني الشغل ضعيف الحين.
نعم.
الحين السيارة واجبة. هل عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟
السيارة؟
ايه.
لا ما عليها زكاة السيارة.
وادفع الفائدة الحين.
ما عليها زكاة، حتى لو كانت السيارة شغالة والدريول موجود السائق موجود فما عليها زكاة.
مشكور.
بارك الله فيكم، الله يحفظكم. الزكاة أيها الأخوة فيما هو معد للبيع والشراء، أما إذا إنسان عنده سيارات يؤجرها فإن الزكاة تجب في المال، واحد عنده مخبز الزكاة تجب في المال المستخرج، لا تجب في الأجهزة التي يستعملها. ما عندنا وقت لنشوف لنا كم سؤال يا جماعة. طيب أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. إن كان غدا من شهر رمضان المبارك فسوف ألقاكم إن شاء الله تعالى في لك صمت في الحلقة الأخيرة من لهذا الشهر، ثم ألقاكم بإذن الله تعالى في السبت الأول بعد رمضان، نعود إلى برنامجنا قلبي معك، وهو يعني إكمال لهذا البرنامج، وألقاكم بإذن الله تعالى في السبت الأول بعد رمضان، أظنه يوافق الرابع من شوال وهو الخامس من الشهر التاسع من 2011، ألقاكم بإذن الله تعالى حسب موعدنا الذي كنا نلتقي عليه في السابق في الساعة السابعة. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم صلاة العيد ويتقبل منا ومنكم. ألقاكم غدا إن كان رمضان، وإن لم يكن رمضان وكان العيد فكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم، وأشكر لكم متابعتكم خلال هذه الأيام من رمضان، وأرجو الله تعالى أن أكون وفقت إلى أن أفيد إخوتي وأخواتي يعني المتصلين وكذلك بغير المتصلين. أنا أشكر أيضا كل من كان يعني يرسل إلينا عبر تويتر أو عبر الفيسبوك، وحقيقة كان أحيانا بعد الحلقة أجد 1300 سؤال أحيانا فقط في الفيسبوك فضلا عن تويتر، وأنا محرج لأني لم أجب إلا على يمكن أحيانا 10 أسئلة منها، فأنا أعتذر للإخوة وعمن لم نجب أسئلتهم، والله يجزيهم خير، وإن شاء الله تعالى نلتقي بكم قريبا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.